بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع من شروط التعريف، قال المصنف أن يكون أي التعريف خاليا من الدور، والدور إحنا سابقا قلنا هو توقف الشيء على نفسه. وصورة الدور كيف تكون في التعريف؟ المصنف راح يقرب لنا صورة الدور في التعريف. قال أن يكون المعرف اللي هو التعريف مجهول في نفسه، يعني إذا كان التعريف هو غير واضح وليس بين ولا يعرف ولا يصور مفهومه وقربه إلى الذهن إلا بالمعرف، يعني إلا بالشيء المجهول اللي إحنا نريد نعرفه، فهذا المقصود من التعريف. إحنا قلنا المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف، يعني تصويره وتقريبه المن إلى الذهن عن طريق بيان ماهيته أو حدوده. المعرف هو شيء مجهول، إحنا نريد نعرفه ونبينه ونوضحه، نريد نعرفه بمن؟ بالمعرف، يعني بالتعريف. الآن تفاجئنا أنه وجدنا أنه التعريف هو شبيه، هو المجهول، هو الغير واضح، هو الغير بين. فبدل من أن نوضح المعرف الشيء المجهول المراد تعريفه ببيانه وإيضاحه، أنه بالتعريف مالنا نريد نعرف به المعرف، الشيء المجهول هو مجهول. فلهذا إذ بالمعرف في الوقت نفسه نجده أنه هو شبيه مجهول، فبالتالي راح إحنا بواسطة التعريف نريد نفهم ونوضح ونعرف المعرف. الآن ظهر ماذا؟ ظهر أن التعريف هو نفسه ماذا به؟ هو المجهول. فلهذا المصنف قال وإذ بالمعرف في الوقت نفسه يفهم بواسطة المعرف، فبالتالي راح ينقلب المعرف اللي هو الشيء المراد تعريفه المن ينقلب إلى معرفا، يعني إحنا نريد نعرف الشيء المجهول الذي صورته الذهنية غير واضحة، وبالتعريف اللي هو أيضا مجهول وصورته الذهنية غير واضحة. فبالتالي أصبح المعرف هو يحتاج المن إلى معرف، يعني التعريف غير واضح غير واضح، وإنما أصبح تعريفه وإيضاحه وبيانه بالمعرف الشيء المجهول، في حين إحنا المراد من التعريف ما هو؟ إحنا المراد من التعريف إنه الشيء المجهول المعرف إحنا نريد نوضحه ونبينه بمن؟ بالتعريف. وإذ بالتعريف هو نفسه ماذا به؟ مجهول غير واضح غير بين، يحتاج إيضاحه وبيانه لمن؟ للمعرف. هنا شو نقول؟ نقول التعريف يتوقف على من؟ على المعرف، في حين أول الأمر كان المعرف المجهول هو المتوقف على التعريف لإيضاح بيانه وصورته وماهيته وحقيقته. فهذا يسمى توقف الشيء على من؟ على نفسه، وهذا محال، لأن بالنهاية راح يقول وينتهي إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، يعني المعرف معلوم قبل أن يكون معلوم بالمعرف. مثال ذلك، يعني إحنا عندنا المعرف هو يتوقف على من؟ المعرف يعني الشيء المجهول متوقف على من؟ على المعرف، أحسنتم، اللي هو التعريف. وإذا بنا نرى أن المعرف هو يتوقف على من؟ على المعرف، فبالتالي يلزم منه أن يتوقف المعرف على المعرف، يتوقف الشيء المجهول المراد تعريفه على نفس الشيء المجهول المراد تعريفه.
السؤال يتوقف على نفسه.
أحسنتم. تقريبا آخر، إذا قلنا ألف متوقف على باء وباء متوقف على ألف، رجع أنه ألف متوقف على ألف نفسه، هو هذا الدور المحال. طبعا هذا مرد المن إلى اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال، فلهذا الدور باطل بضرورة العقل. فلهذا قيل إن الدور ماذا به؟ باطل، لأن يلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين يكون باطل، فيؤدي إلى توقف الشيء على نفسه، يعني المعرف يكون معلوم قبل أن يكون معلوما بالمعرف، والمتقدم اللي هو الألف يكون معلوم قبل المتأخر باء، فيلزم أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوما، وهذا توقف الشيء على نفسه وماذا به؟ باطل.
نعم.
أحسنتم. يعني شنو اجتماع النقيضين؟ ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، إذن ألف يتوقف على ألف، يعني باء معلوما قبل أن عليكم السلام ورحمة الله، باء مجهول متوقف على ألف اللي هو أيضا مجهول، فعاد توقف ألف على نفس ألف المجهول على نفس المجهول. هذا في حين عليكم السلام، في حين إحنا نريد من المعرف اللي هو التعريف يكون معلوم حتى يبين المعرف الشيء المجهول المراد شنو تعريفه. فلهذا المصنف قال يؤول أو ينتهي إلى أن يكون الشيء معلوم قبل أن يكون معلوم، المعرف معلوما قبل أن يكون معلوما بالمعرف، وهذا ما يسمى بالدور المحال الباطل بضرورة العقل. ثم المصنف ذكر قال إنه هذا الدور يقسم إلى قسمين، عندنا دور مصرح واضح، يعني شو يعني واضح؟ بين ظاهر، فلهذا سموه مصرح، يعني ما يوجد به إلا طرفان وواسطة واحدة في توقف الشيء على نفسه. وعندنا دور آخر يسمى بالدور المضمر، يعني المستتر الخفي الذي فيه مرتبتين أو 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 مرحلتين أو أكثر، راح يبين المصنف بالإيضاح. قال أما الدور المصرح مثل ماذا؟ مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار، يعني عرفنا الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار، والنهار لا يعرف إلا بالشمس، لأن نريد نقول لك عرفنا النهار، تقول النهار هو الزمان الذي تطلع فيه الشمس. أحسنتم. إذن توقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار على معرفة الشمس، أدى إلى أن تتوقف الشمس على معرفة نفس الشمس. فهذا شو نسميه؟ من توقف الشيء على نفسه، المتوقف على المتوقف على شيء هو متوقف على ذلك الشيء، فبالتالي راح يؤدي إلى توقف ومعرفة الشمس على نفس متوقف ومعرفة الشمس، وهذا هو الدور. نعطيكم مثال، طبعا هذا الدور يسمى دور مصرح، لأن بمرتبة واحدة اللي هي توقف الشمس على توقف الشمس، توقف معرفة الشمس على معرفة نفس الشمس، هاي مرتبة واحدة. أعطيكم مثال آخر، عليكم السلام ورحمة الله. مثال آخر، إذا شخص قال لك عرف لي الصباح، أنت قلت له الصباح هو الزمان الذي يأتي بعده المساء، بعدين قلت لك عرف لي المساء، قلت لي المساء هو الزمان الذي يأتي قبله الصباح، هذا شيء يأتي بالنتيجة توقف الصباح على معرفة الصباح، الصباح متوقف على الزمان الذي يأتي بعده المساء، والمساء يتوقف على الزمان الذي يأتي قبله الصباح، إذن الصباح توقف على معرفة الصباح. عليكم السلام سيدنا. هذا يسمى بالدور المصرح، يعني الواضح غير الخفي، الذي ليس فيه إلا مرتبة واحدة، وهي مرتبة توقف الشيء على نفسه، مرتبة توقف الصباح على الصباح، أو توقف معرفة الشمس على معرفة الشمس. هذا يسمى بالدور المصرح الظاهر الذي لا يوجد فيه إلا طرفان. اثنين، عندنا دور آخر يسمى بالدور المضمر، والإضمار بمعنى الخفي المستتر اللي به مرتبتين، حتى المصنف يقرب لنا الدور المضمر ذكر لنا مثال له. هذا المثال لو شخص قال لك عرف لي الاثنان أو الاثنين، أنت راح تعرفها بأنها زوج، الاثنين هي زوج، ثم بعد ذلك الزوج يعرف بماذا؟ بأنه منقسم إلى متساويين، كالاثنين تنقسم إلى واحد بواحد، هذني عددين شنو؟ متساويين. والعدد المتساويين، عرف لي العدد المتساويين، العدد المتساويين يعرف بأنه الشيئان اللذان أحدهما يطابق الآخر، المتساويان هما شيئان أحدهما يطابق الآخر، الشيئان المنقسم إلى متساويان هما شيئان أحدهما يطابق الآخر. مثل شنو المنقسم إلى متساويين؟ الاثنين متنقسم إلى واحد وواحد، إذن هذا منقسم بمتساويين، والواحد يساوي الواحد، وهذا المنقسم إلى متساويين هما شيئان أحدهما ينطبق على الآخر، لأن الواحد ينطبق على نفس منه؟ الواحد. ثم هذان الشيئان اللذان ينطبق أحدهما على الآخر هما الاثنين، رجع نفس التعريف من الاثنين إلى من؟ إلى الاثنين، إذن توقفت معرفة الاثنين على معرفة الاثنين. هذا هم دور، بس يسموه دور مضمر أو دور خفي أو مستتر. لماذا؟ لأن هذا بالحقيقة بثلاثة وسائط، الاثنين انعرفت بمن؟ بالزوج، والزوج انعرف بمن؟ بالمتساويان، والمتساويان المقسم بالمتساويان انعرف بمن؟ بالشيئين اللي أحدهما ينطبق على الآخر. إذن عندنا ثلاثة أدوار، دور الزوج ودور المتساويين ودور الشيئان، هذان ثلاثة أدوار، هذا كل الأدوار تمر بها على نحو التعريف، واحدهما يعرف بالآخر إلى أن نؤدي إلى توقف الاثنين على معرفة الاثنين. إذا كان الدور يمر بهكذا مراتب إلى أن يصل بالنهاية إلى توقف الشيء على نفسه، هذا نسميه بالدور المضمر، يعني المستتر الخفي اللي يحتاج معرفة أدواره ومراحله وأطواره لكي ماذا نعرف توقف الشيء على نفسه، هذا ما يسمى بالدور المضمر. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس من شروط التعريف، هذا الشرط الخامس كما قلنا سابقا هو شرط لفظي، وما تقدم من الشروط الأربعة تسمى شروط معنوية تتكلم عن معنى التعريف. هذا الشرط يتكلم عن الألفاظ. المصنف قال يشترط في التعريف أن تكون ألفاظه المستعملة في بيان الماهية أو تمييزها عن غيرها أن تكون ألفاظ ناصعة واضحة، يعني فيها شيء من الإيضاح والبيان، لا مبهمة. إذا كانت مبهمة خفية أو مستترة أو غير واضحة ما راح تأدي دور التعريف، لأن التعريف هو الإيضاح والبيان، فلا بد تجيب ألفاظ واضحة بينة حتى توضح الماهية أو تبين حدودها أو تميزها عن غيرها. أما إذا جبت لي الألفاظ غامضة مبهمة مستترة ما راح تأدي شنو دور التعريف بالبيان والإيضاح، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية. شو يقصد بالألفاظ الوحشية؟ هي الألفاظ المنفرة للطبع، يعني اللفظ اللي الطبع يبتعد عنه أو يشمئز منه أو يستبعد منه يسميه لفظ وحشي. لا تستعمل بالتعريف ألفاظ وحشية منفرة للطبع، ولا تستخدم أيضا ألفاظ الغريبة. الألفاظ الغريبة اللي هي ألفاظ تستعمل لكن استعمالها غير مشهور، فإذا جبت لنا لفظ غريب ما استعماله قليل مو غير مشهور، هذا يسموه لفظ غريب. لا تستعمل بالتعريف ألفاظ غريبة لأن ما تقرب ولا توضح البيان للماهية ولا تميز الشيء عن غيره. وكذلك الألفاظ المشتركة، مر علينا الاشتراك، هي الألفاظ اللي يتعدد معناها، يعني جيب لي عين في التعريف وأنا أعتقد به العين النابعة الجاسوسة الباصرة، أحسنتم، هذا ما يصح استعماله وين في التعريف. نعم لو كان استعمال. وكذلك المجاز، الألفاظ المجازة هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال الأسد وتريد به ماذا الرجل الشجاع، هذا استعمال في غير ما وضع له. أو تستعمل مثلا الثعلب بمعنى الماكر، الرجل الماكر، في حين أن الثعلب ينصرف علما للحيوان المعروف، هذا استعمال شنو مجازي. هذا استعمال المشترك والمجاز إذا كان بدون القرينة، يعني القرينة شنو يقصد بيها، العلامة والدلالة اللفظية الموضحة والمبينة للمراد، هذا لا يصح استعماله. لماذا؟ لأنه إذا ما استعملت القرينة وين راح ينصرف الذهن؟ راح ينصرف للوضع الحقيقي، ما راح يراد منه شنو الوضع المجازي. الوضع المشترك والمجاز لا يعرف إلا بقرينته، يعني مثلا لو شخص قال رأيت أسد، أنت ايش تفتهم من الأسد؟ الحيوان المفترس. نعم لو قال هاي بدون قرينة تصرفه للمعنى الحقيقي والوضع الحقيقي والاستعمال الحقيقي. أما لو قال رأيت أسد يرمي، أنت رأسا ينصرف ذهنك علما للرجل الشجاع والفارس الذي يرمي في الحرب، هذا أكو قرينة دلت عليه، قرينة منه اللفظية اللي هي يرمي. فلهذا المصنف قال استعمال المشترك والمجاز بدون القرينة في التعريف لا يصح، لأنه لا نعرف معنى المراد في إيضاح وبيان الماهية أو تمييزها عن غيرها. نعم إذا شخص قال أنا أريد أستغمل المشترك والمجاز لكن مع ذكر القرينة، انقل لا مانع منه. لماذا؟ لأن القرينة راح تكون هي الموضحة والمبينة للمراد، فحينئذ ما يحصل شنو اشتباه أو التباس في معرفة البيان أو إيضاح الماهية أو كشف حقيقتها. هذا استعماله مع القرينة لا بأس. والمصنف يقول وإحنا قدمنا هذا الكلام بيمن في بحث المجاز والمشترك في تقسيم الألفاظ، يبقى سؤال لماذا لا يصح استعمال المشترك والمجاز في التعاريف؟ الجواب هذا مر علينا سابقا السؤال وبيناه إذا تذكرون في عنوان تنبيهان في تقسيم الألفاظ، اللفظ الواحد، تقسيم اللفظ الواحد أو اللفظ المتعدد. قلنا هناك إنه ما يصح استعمال المشترك والمجاز، لأن شو ما هو الغرض من التعريف؟ الغرض من التعريف إيضاح وبيان الماهية، أحسنتم، من دون إبهام ولا إجمال، وهذا الغرض ما يتحقق إلا بالألفاظ الواضحة التي لا لبس فيها، أما الألفاظ اللي تحتمل عدة معاني وفيها التباس واشتباه، هذا ما يؤدي ماذا؟ غرض التعريف. نعم المصنف قال مع ذلك يحسن على كل حال حتى مع استعمال القرينة أن تترك استعمال المجاز في الأغراض العلمية والتعاريف والتعاريف العلمية. لماذا؟ لأن مر علينا سابقا أنه حتى مع استعمال القرينة في المجاز لا تستخدمه في التعريف. ما هو السبب؟ السبب لأن المجاز له معاني واستعمالات متعددة لا حصر لها، بخلاف المنقول والمشترك إلى استعمالات بس استعمالات لعلها محدودة بخلاف المجاز. لهذا يقولون المجاز واسع، ألفاظه واستعمالاته متعددة لا حصر لها. فلهذا إذا جبت بالتعريف راح شنو الشخص المخاطب اللي أنت تريد تعرف له ما يعرف أنت يا معنى تريد يا مراد تريد، خصوصا أن المجاز له شنو استعمالات متعددة. فلهذا المصنف قال ينبغي أو يحسن على كل حال أن تترك استعمال المجاز حتى مع استعمال منه القرينة في التعاريف، لأن المجاز له معاني متعددة غير محصورة، فبالتالي هذا التعدد قد يسبب أيضا التباس واشتباه على الرغم من وجود منه القرينة، لكن مع ذلك ينبغي ويحسن تركه. نعم نطبق هذا المقدار. قال المصنف الرابع من شروط التعريف أن يكون أي التعريف خاليا من الدور، والدور سابقا قلنا هو توقف الشيء على نفسه، وصورة الدور يعني الصورة الذهنية لبيان معنى الدور في التعريف أن يكون المعرف بالكسر يعني التعريف مجهولا في نفسه يعني غير واضح وليس بينا، ولا يعرف إلا بالمعرف بالفتح يعني لا يصور مفهومه ولا يحضر صورته الذهنية إلا بالشيء المراد تعريفه اللي هو المجهول. إحنا نريد نعرف المجهول بالتعريف حتى التعريف يوضح يبينه، ثم ظهر عندنا شنو إنه التعريف هو مجهول وغير واضح وبين وما يقدر نعرفه إلا بالمعرف المجهول الذي نريد أن نعرفه. فبينما إن المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف يعني إيضاح وبيان صورته الذهنية بالفتح بواسطة المعرف، يعني إحنا نريد من من التعريف يوضح إن المعرف إنه بظهر إن التعريف هو شبيه هو مجهول غير واضح وهو اللي شنو متوقف على المعرف المجهول بواسطة المعرف التعريف بالكسر. وإذا يعني شنو وإذا هاي إذا الفجائية هاي إذا شنو الفجائية يعني إحنا نريد نعرف المجهول بالتعريف الواضح المعلوم، وإذا بنا نتفاجئ أنه نجد أن التعريف هو شبيه هو المجهول وهو المتوقف على المعرف الشيء المجهول. وإذا بالمعرف بالكسر يعني التعريف في الوقت نفسه إنما يفهم يعني شنو يفهم يعني ما نقدر نتصوره إلا عليه من على المعرف المجهول. قال في الوقت إنما يفهم بواسطة المعرف يعني الشيء المراد تعريفه بالفتح، فينقلب المعرف يعني الشيء المراد تعريفه بالفتح إلى معرف، يعني بدل ما التعريف يعرف المعرف إنه صار المعرف ولا بد يعرف التعريف. هذا محال وهذا محال لأنه يؤول يعني ينتهي، يقول يعني ينتهي إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما. خنفسر هاي العبارة شنو معنى الشيء يكون معلوما قبل أن يكون معلوما، يعني يكون المعرف الشيء المجهول معلوما قبل أن يكون معلوما بالمعرف يعني قبل أن يكون معلوما بالتعريف. فيلزم أن يكون المتقدم خلنا فرض ألف معلوما قبل المتأخر باء، فيلزم أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوما، هاي تفسير العبارة. أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه، لأن شو هاي خنفسر هاي العبارة شنو معنى يتوقف الشيء على نفسه، يعني المعرف الشيء المجهول يتوقف على المعرف التعريف، فإذا بالمعرف اللي هو التعريف يتوقف على المعرف الشيء المجهول، فبالتالي يلزم توقف المعرف المعرف على المعرف. واضح إن شاء الله نقرب ببيان أبسط. إذا قلنا ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، يلزم توقف ألف على ألف، هذا ما يسمى بالدور المحال اللي يلزم منه اجتماع النقيضين. والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمى بدور مصرح. الصراحة يعني الظهور والوضوح، يعني عدم وجود الخفاء، إنما سمي بالدور المصرح بذلك لظهوره، لأنه ما يوجد فيه إلا طرفان ورتبة واحدة. ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى بالدور المضمر، يعني الدور الخفي المستتر اللي يحتاج إلى ماذا؟ اللي يحتاج إلى بيان وإيضاح بمرتبتين أو أكثر. أما الدور المصرح مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار، إذا عرفنا الشمس بأن كوكب يطلع بالنهار، وثم النهار لا يعرف إلا بمن؟ إلا بالشمس، إذ يقال في تعريف النهار بأنه الزمان الذي يطلع فيه الشمس. إذن ماذا أصبح عندنا؟ معرفة الشمس متوقفة على النهار، ومعرفة النهار متوقفة على الشمس، إذن رجعت الشمس متوقفة على نفس الشمس. قال: فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقف على معرفة الشمس، والمتوقف على متوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. يعني الشمس إذا متوقف على النهار والنهار متوقف على الشمس، يعني هذا معناته ترى الشمس توقفت على نفس الشمس، فينتهي الأمر بالأخير إلى أن يكون معرفة الشمس متوقف على معرفة الشمس، وهذا ما يسمى بالدور المصرح الظاهر الذي ليس فيه إلا رتبات واحدة، وهي توقف الشمس على نفس الشمس. اثنين، الدور المضمر. طبعا الدور المضمر اللي قلنا به أكثر من طرف ورتبة، أكثر من طرف ورتبة، حتى خنجيب بيان عرفي، خاف شخص يقول أنا ما افتهمت هذا الدور المصرح، نجيب لك بيان عرفي واضح بين من العرف. إذا عدنا اثنين من المتسابقين يريد يركضون بحلبة بساحة الميدان، اثنين متسابقين واقفين، زيد وخالد. زيد قلنا له انطلق، قال أنا ما انطلق إلا ينطلق خالد. خالد قلنا له يابا انطلق اركض، قال أنا ما انطلق إلا ينطلق زيد. بالتالي لا زيد انطلق ولا خالد منه انطلق، إذا توقف انطلاق خالد على انطلاق نفس انطلاق زيد على انطلاق نفس انطلاق زيد. يابا زيد انطلق، قال أنا ما انطلق إلا ينطلق خالد. وخالد انت انطلق، قال أنا ما انطلق إلا ينطلق زيد. زيد انت شو وقت انطلق؟ قال أنا إذا انطلاقي متوقف على نفس انطلاقي. نقول هذا شو يسموه؟ دور مصرح واضح بين برتبة واحدة، توقف انطلاق زيد على نفس انطلاق منه زيد. هذا مثال عرفي يوضح لنا الدور منه المصرح. واضح. اثنين، الدور المضمر مثل تعريف الاثنين بأنها زوج أول. ليش قال أول؟ لأن الزوج راح يلتفت على شكل الدائرة ويرجع إلى نفس الزوج، فعندنا زوج أول وزوج ثاني. الزوج الأول الزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين، يعني هسه الاثنين مو زوج، تنقسم إلى متساويين واحد بواحد، والمتساوي يعرف بأنه شيئان أحدهما يطابق الآخر. زين، المنقسم بالمتساويين يعني شنو معنى المنقسم بالمتساويين؟ يعني شيئان أحدهما ينطبق على الآخر، فالاثنين متنقسم إلى واحد وواحد، الواحد ينطبق على نفس الأواحد نفس القسم الآخر، فهذا معنى الشيئان أحدهما يطابق الآخر. والشيئان يعرف بأنهما اثنان. زين، الشيئان اللي هما أحدهما يطابق الآخر شنو تعريفهم؟ هما الاثنان. رجع تعريف الاثنان إلى الاثنان، فتوقفت معرفة الاثنان على الاثنان. لكن تلاحظون هاي الدورة ما الرجوع نفس المعرف بالفتح إلى الأول، هناك بثلاثة وسائط في المثال، عدنا الزوج ومتساويان والشيئان، عدنا ثلاثة أدوار. هاي من تتعددت الأدوار إلى أن وصلت لنا إلى توقف الزوج على الزوج يسموه دور مضمر. ليش؟ لأن ما بي رتبة واحدة، بيش قد رتبة؟ ثلاث رتب، بي ثلاثة رتب. هذا نفسه الدور المضمر. إذا شخص قال أنا ما أفهمت بهذا المثال، لأن هذا مثال علمي، نقول لك نجيب لك مثال عرفي نفس المثال اللي قبل قليل ذكرناه هم يوضح لك الأمر. ما هو؟ عندنا ثلاث من المتسابقين، زيد وخالد وأحمد. زيد قلنا له انطلق، قال أنا ما انطلق إلا ينطلق خالد. خالد قلنا له انطلق، قال أنا ما انطلق إلا ينطلق أحمد. أحمد انطلق، قال أنا ما انطلق إلا ينطلق زيد الأول، رجع انطلاق زيد متوقف على انطلاق نفس منه زيد، هذا بي ثلاثة أدوار، انطلاق زيد متوقف على انطلاق خالد اثنين بي، وخالد متوقف انطلاق علي من على انطلاق أحمد، وأحمد يقول أنا ما انطلق وما أركض إلا ينطلق منه زيد، رجع انطلاق زيد متوقف على نفس منه انطلاق زيد. هذا مثال عرفي لبيان الدورة المضمار. قال ويمكن وضع الدورة على في المثال على صورة الدائرة المرسومة في هذا الشكل. هذا المصنف سوانا مثال للإثنان اللي يعرب بالزوج، والزوج اللي يعرب بالمتساويين، والمتساويين اللي يعرب بالشيئان، والشيئان اللي يعرفان بالإثنان. هذا الدور، والسهام تتجه دائما إلى المعرفات بالكسر، يعني الشيء اللي يعرف. الخامس أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهامة، يعني ما بها خفاء، فلهذا لا يصح استعمال الألفاظ الوحشية. ما معنى الألفاظ الوحشية؟ هي الألفاظ المنفرة للطبع، ولا تستعمل الألفاظ الغريبة. شنو يعني الألفاظ الغريبة؟ يعني الألفاظ الذي يكون استعمالها غير مشهور، استعمالها غير مشهور غريبة، ولا الألفاظ الغامضة. شنو يعني الألفاظ الغامضة؟ يعني الألفاظ الغامضة هي الألفاظ الغير واضحة الدلالة، يعني هي مفردات، هي مفردات مألوفة واضحة المعنى، لكن بها غموض، بها غموض من جهة إنها مثلا مركبة، من جهة إنها غير واضحة، فتستعمل تعرب بالألفاظ الغامضة. ولا المشتركة، يعني الألفاظ اللي متعددة معانيها، ولا المجازات، يعني الألفاظ اللي تستعمل في غير ما وضع له، بدون القرينة. نعم بدون القرينة مرفوض، يعني ما هي القرينة؟ القرينة يعني العلامة والدلالة اللفظية، كما مثلنا في رأيت أسدا يرمي، هاي يسموها قرينة لفظية. فلا بأس كما قدمنا ذلك في بحث المشترك والمجاز، يعني إذا شخص قال أنا أريد أعرف بالمشترك وبالمجاز وأجيب لكم قرينة، أو بالغير واضح بس مع استعمال القرينة، انقل لا بأس، إذا جايب قرينة لا بأس. وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية، وإن كان الأفضل شنو؟ نترك استعماله. نعم قال في بحث المجاز والمشترك، وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعريف والأساليب العلمية حتى مع وجود القرينة. ما هو السبب؟ قلنا لأن المعاني المجازية لللفظ غير محصورة بل متعددة، بخلاف المشترك والمقول والمرتجل، لعله بألفاظ متعددة بمعاني معاني متعددة، لكن على الأقل ممكن حصرها، أما المجاز لا يمكن حصره. والحمد لله رب العالمين. سؤالنا مشايخنا بسيط ما أبي شيء. نعم هاتي قلم. أي تفضل. ما هو الفرق، ما هو الفرق بين هل البسيطة وهل المركبة؟ ما هو الفرق بين هل البسيطة وهل المركبة؟ فقط هذا السؤال في 10 دقائق. سيدنا هذا الوضع غلقه، اي نسيناه.